الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة إذا جاء نصر الله. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لسورة إذا جاء نصر الله، وتسمى سورة النصر، وهي مدنية بإجماع، وتسمى أيضا سورة التوديع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه فيها على ما سيأتي في حديث ابن عباس. وهي ثلاث آيات، وتعد آخر ما نزل جميعا، كما في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما تقدم في تفسير سورة براءة أنها آخر سورة نزلت، هي يجمع بين هذا وهذا، كما ذكر الحافظ رحمه الله وغيره أن آخرية سورة النصر باعتبار نزولها كاملة، وآخرية سورة براءة باعتبار آخر الآيات التي نزلت منها. ويقال إن هذه السورة التي معنا نزلت يوم النحر، وهو صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع، وقيل عاش بعدها 81 يوما صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: إذا، وهي بمعنى قد، لأنها نزلت بعد الفتح بإجماع. إذا جاء نصر الله، أي قد جاء نصر الله وهو عونه. والفتح هنا مختلف فيه، قيل هو فتح مكة، وقيل فتح المدائن والقصور على ما سيأتي في حديث ابن عباس أيضا، وقيل فتح سائر البلدان التي خضعت للإسلام، وقيل فتح العلم والإيمان على الناس. واللفظ يحتمل الجميع ويصدق عليها. أما الحديث الذي قدم به وبوب له بلا ترجمة فهو متفق عليه، تقدم في الأذان: باب الدعاء في الركوع. قال فيه: حدثنا الحسن بن الربيع وهو البلخي الكوفي قال: حدثنا أبو الأحوص سلاب بن سليم عن الأعمش سليمان عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها، يعني في ركوعه وسجوده، تعني في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما جاء في رواية أول القرآن. ويستجيب لأمر الله عز وجل في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره، وجمع بين التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل عما يقوله الظالمون والمشركون، ويستغفر لذنبه في قوله اللهم اغفر لي. وجزم عائشة رضي الله عنها بهذا فيما كانت تسمع منه صلى الله عليه وسلم في مثل صلاة الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
نعم. هو الذي تقدم غاير في إسناده فرواه عن شيخه عثمان بن أبي شيبة هنا قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر ثم ذكر أبي الضحى كان يقول هنا قالت كان يكثر وهذا لا يشكل في صلاة النافلة فقد كان عليه السلام يطيل الركوع والسجود فيستحب للمصلي أن يكثر من هذا ويكثر أيضا من غيره ويجمع معه غيره يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويزيد ما شاء الله أن يزيد ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويقول اللهم لك ركعت بك أمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإلى آخر ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وتدبره والالتزام بما أمره الله عز وجل به فيه وفي الجمع بين التسبيح والتحميد يعني ننزهك متلبسين بحمدك على نعمة التسبيح سبحانك اللهم ننزهك ونحمدك على هذه النعمة التي تفضلت بها علينا أن سبحناك ونزهناك وما وقعنا فيه ما وقع فيه أهل الشرك. قال الحافظ رحمه الله ومعنى قوله أو يعني الحافظ هنا جاء بضمير المذكر فيحتمل أنها من غير عائشة رضي الله تعالى عنها هذا القول يكون عن طريق عن من قول مسروق ويقال معنى قولها يتأول القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال فإن أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد. قال ابن القيم في الهدي فيما نقل عنه الحافظ كأنه في قوله يتأول القرآن وجمعه بين التسبيح والتحميد كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره في قوله اللهم اغفر لي يعني جمع ثلاثا التسبيح والتحميد والدعاء بالمغفرة فقوله في السورة واستغفره إنه كان توابا لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور فيقول إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. قلت يقول الحافظ ويؤخذ أيضا من قوله تعالى إنه كان توابا فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء اللهم اجعلني من التوابين وهذا مما يستفتح به القبول أن يتقبل الله عز وجل من عبده إذا عمل العمل الصالح وتاب إلى الله من تقصيره فيه وإذا إبراهيم عليه السلام لما فرغ ورفع القواعد من البيت قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فيدعو الله عز وجل بالقبول والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور قال ما تقول يا ابن عباس قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه.
نعم، هذا الحديث من أفراده رحمه الله تقدم في المناقب عند قوله باب علامات النبوة في الإسلام، وفيه منزع من سماها بصورة التوديع في قوله نعيت له نفسه فيما فهم منها ابن عباس وقبله عمر رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي. وأورد الحديث مختصرا ويأتي بأطول منه في الباب الذي بعده. قال باب، أي هذا باب في قوله تعالى ورأيت رؤيا عين، وأيضا من جهة العلم ورأيت الناس يعني بعد فتح مكة وبعد صلح الحديبية وتحقق لك الفتح العظيم الذي جاء ذكر في سورة فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو فتح القلوب للإسلام، ويدل عليه قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقول الفتح هو فتح العلوم وفتح الإيمان وانتشار الإسلام، واللفظ يشمل الفتح الحسي والمعنوي، يشمل فتح يشمل صلح الحديبية وفتح مكة وفتح الأمصار حتى في بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما رأى هو رأى فتح مكة وما حولها من جزيرة العرب، ثم تحققت الفتوح بعد له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. ورأيت الناس يدخلن في دين الله وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين التوحيد. أفواجا حال من هذا الدخول أي جماعات. وفيه أن الداعية يفرح بدخول الناس في دين الله، يفرح بهدايتهم وبكثرة أتباعه ويفاخر بهم. ولذا لما عرضت عليه الأمم عليه الصلاة والسلام ورأى السواد العظيم رجا أن يكون هذا السواد هو أمته، فيفرح لأن درجته عند الله عز وجل ترتفع بكثرة التابعين، وهو أكثر الخلق تابعا عليه الصلاة والسلام، فما وجد لنبي من الاستجابة ما وجد له. وأما إسناده فقال فيه حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، وهو أخو الراوي في الحديث الذي قبله في حديث عائشة، وعبد الله هو أبو بكر صاحب المصنف. قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي بالولاء الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم، أي سأل الصحابة الذين كانوا في مجلسه عن هذه السورة، قالوا الفتح هنا هو فتح المدائن والقصور، هكذا ظنوا، وفيهم عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من السابقين ومن البدريين. ويأتي سبب السؤال في الرواية بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رحمه الله تواب على العباد والتواب من الناس التائب من الذنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر رضي الله عنه إنه من حيث علمتم، فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قال: فقلت لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول.
هو الذي تقدم، وهذا المعنى يؤيد ما ذكر وما نقله الحافظ رحمه الله عن ابن القيم في ختم الأعمال بماذا؟ التسبيح والاستغفار. فهو أيضا يختم الحياة كلها، ختم حياته كلها بالتوبة والاستغفار مع التسبيح والحمد. قال: ذلك علامة أجلك فسبح، يعني اختم حياتك يعني بهذه العبودية. وهذا من الاستجابة أيضا لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن يأتيك الموت كن على هذا الحال من الالتزام اللجأ إلى الله عز وجل بتنزيهه وحمده على نعمة هذا الفتح وهذا الدين، والاستغفار من التقصير في جنبه سبحانه وتعالى. الترجمة هنا لقوله تعالى فسبح، وهو أمر إذا جاء، هذه شرطية إذا، فجوابه فسبح. وهذا يمكن أن يستفاد منه أنه متى ما تجدث نعمة أن يقابلها العبد بماذا؟ بهذا الذكر، بتسبيح الله عز وجل وحمده عليها. فإذا جاء نصر الله والفتح هذا نعمة. إذا فتح على الإنسان في علم فإنه يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، حتى يقيد هذه النعمة التي جاءت ويستزيد من غيرها. وإذا كان هذا هو أمر في حق المعصوم عليه السلام، فما الظن بغيره؟ غيره أولى بالالتزام هذا. فنعمة الله عز وجل على كل خلقه، وهو أولى من جهة أنه أكثر في من الذنب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول دعاء الاستغفار الذي يسمى بالسيد لكمال ما فيه من تضرع وإنابة إلى الله عز وجل: اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. هذه صيغة من صيغ استغفاري. وكان يحفظ عنه في المجلس 100 مرة أو 70 على اختلاف في الروايات في المجلس الواحد، يستغفر الله عز وجل. وكان من دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، وغير ذلك. واختلف في وجه أمره بالاستغفار مع العصمة، وهذا الخلاف يذكر هنا ويذكر في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما الذي تقدم وما تأخر من ذنبه وهو معصوم صلى الله عليه وسلم؟ فإن الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع، والصغائر مغفورة بمجرد اجتناب الكبائر، إن قيل أنها تقع من الأنبياء. فقيل أنه أمر بالاستغفار وفعل الاستغفار هضما لنفسه مع ما أنعم الله عليه، ويعني في مقارنة ما النعمة التي حصلت له وتحصل في الدنيا والآخرة. فمع ذلك فهو يهضم نفسه ويتواضع لله ويعلن عبوديته وفقره إليه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ما أنعم على أحد من خلقه لا من بني آدم ولا من الملائكة ولا من غيرهم ما أنعم به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة الله عز وجل هي أعظم النعم، لأنه جعله أشرف المخلوقين وأكملهم عبادة له سبحانه وتعالى، وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة والشفاعة العظمى. وقيل يستغفر تعبدا وإن لم يكن له ذنب، وقيل يستغفر ليعلم أمته ليقتدوا به، فإنهم إذا رأوه على هذه الحال أكثرهم من استغفار وخافوا تقصيرهم في جنب الله عز وجل. وقيل واستغفره هنا استغفره لأمتك، فإنه قد فعل، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويحتمل أيضا عند تعدد هذه المعاني أن تكون صادقة، أن تكون صادقة كلها، وهذا من اختلاف التنوع في التفسير. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي على المسبحين المستغفرين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يتوب ويتوب الله على من تاب. ثم أشار البخاري رحمه الله إلى الفرق بين توبة الله وتوبة العبد، قال تواب على العباد، وتواب صيغة مبالغة، يعني كثيرا ما يتوب على عباده مع كثرة إسرافهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال هذا عبدي لما أذنب واستغفر علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فما زال سبحانه وتعالى يتوب عليه. أما توبة العبد من الناس فهي توبة من الذنب، قال الله عز وجل لقد تاب الله. ما هي توبة الله؟ قبوله للتوبة، إلا فهو سبحانه وتعالى لا يرجع عن أمر لا يرتضى. فقوله كله حق وأفعاله كلها مبنية على الحكمة والصدق سبحانه وتعالى. المفسرون والعلماء يبحثون هذه المسألة في هذه الآية في قوله تواب وفي آية التوبة لقد تاب الله ونحوها من الآيات، أن توبة الله على العباد، وأما توبة العباد فهي إلى الله مما أسرفوا فيه من الذنوب. الحديث هو الذي تقدم إسناده، هنا قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعني من المهاجرين والأنصار، وفيه أن هذه الفضيلة قد تقرر عندها عندهم فضيلة أهل بدر، وفيه عناية عمر رضي الله عنه بهم، وأنه كان يحرص على شهودهم مجلسه لبركتهم وسابقتهم وحسن رأيهم، فإن من تلبس كثيرا بالطاعة أقرب إلى البركة وإلى الصواب من غيره. قال فكأن بعضهم وجد في نفسه، هذا البعض تقدم في رواية أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طمع في إما أنه طمع في إدخال بعض ولده أو في إدخال بعض أولاد الحاضرين، لأن العلماء بحثوا في أولاد عبد الرحمن بن عوف، منهم إبراهيم وهم الرجالات الصحيح، لكنه متأخر الولادة، يعني ما أدرك زمن عمر أن يكون صالحا لأن يدخل في المجلس، لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ما بلغ السن الذي بلغها ابن عباس. فيحتمل أن قوله لم تدخل هذا معنا أو لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، يعني للحاضرين أبناء مثله لا أنه يعني نفسه. والمثلية يقصد هنا في السن، ويحتمل أنه يقصد مثله أيضا في العلم. فقال عمر إنه من حيث علمتم، يعني نسبا وعلما، يعني هذا شيء لا تجهلونه. وجاء عند عبد الرزاق ذاكم فتى الكهول، يقول هذا فتى الكهول وصغير تستصغرونه لكنه فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وهذه من فراسة عمر رضي الله عنه، يمكن أن يكون بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أو وهذا هو الشيء الظاهر أنه شهد نبوغ ابن عباس من صغره، فهو يراه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرى أيضا ملازمته لعمر، هو من الآخذين كثيرا عن عمر، ومر معنا صحبته له في الحج، وكيف أنه كان يتحين الساعة التي يسأله فيها عن اللتين تظاهرتا، وغير ذلك من العلم الذي حفظه عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعمر تكلم كلام خبير في ابن عباس، وفراسته في محلها. قال فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت. فدعا ذات يوم فأدخله معهم، أدخل من؟ يعني في التفات، لأنه ما قال فدعاني، أو أنه دعا هذا الذي قال وجد في نفسه وأدخله معهم، لكن قوله فما رؤيت يعني ظننت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني مقامه في العلم والفقه. قال ما تقولون، وسألهم، وكان ما كان من الجواب على ما تقدم. في قول عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، تقدم كما قال حافظ في غزوة الفتح إلا ما تعلم، وزاد أحمد فقال عمر كيف تلومونني على حب ما ترون، كان يعني يظهر محبته لابن عباس لما يعلم من عظيم نفعه وأثره في الإسلام، وهذا الذي كان يعني سواء في العلم ولا في مصالح المسلمين، يعني دولة أولاده دامت 700 سنة، دولة أولاد عبد الله بن عباس، الدولة العباسية خيرها عظيم على الإسلام والمسلمين، وعلمه دائم إلى قيام الساعة، علم ابن عباس، فهو الحبر المكثر، هو أحد 7 المكثرين، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره حتى من الصحابة، وهو السعة في علم الحديث، فهو من المكثرين في الرواية، والسعة في علم تأويل تفسير، يعني أكثر التفاسير بالبأثور، يعني معول على ابن عباس وعلى تلاميذه الذين أخذوا عنه، وأيضا السعة في علم الفقه. غيره من الصحابة قد يكون مبرزا في فن القراءات كأبي، أو في الفقه كمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، لكن هل وجد في الصحابة من يكون عنده هذه الموسوعية؟ وأيضا من تلقى عنه شهد له بهذه السعة والتبحر في علم اللغة وأشعار العرب والتاريخ والغريب. وهذا هذا صنع الله له، فالعلم هذا اصطفاء من الله، كما يصطفي الله عز وجل من الأنبياء يصطفي أيضا من أتباعهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي أيضا أتباعهم كما قال الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذه نعمة من الله ينعم بها على من يشاء من النبيين والصديقين وهم العلماء. فكأنه صنع لهذا رضي الله تعالى عنه، وخلقه الله لهذا الأمر، وهدي إلى ضبطه وإلى بثه، وسلم من الدخول في الفتنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسلمت به أيضا عقائد المسلمين في علم العقيدة، كان هو على رأس من يجادل الخوارج وغيرهم، رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول ابن حجر رحمه الله فيه، أي في الحديث، فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين كما تقدم في كتاب العلم، وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته وغير ذلك من المقاصد الصالحة. فالإنسان يزكي نفسه إذا احتاج إلى تزكية، أو إذا أراد بث علم، مثل هنا هو أراد أن يبث علما علمه هو وعمر وما أمكنه إلا بذكر ما كان من حادثة. قال: لا للمفاخرة والمباهاة، والأمور بمقاصدها، فقد يتحد العمل وتختلف النية وتختلف الأجور أو المؤاخذة. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. التفسير بالإشارة إذا كان من عالم باللغة وعالم بأسباب النزول وعالم بتفسير النبوي وبأقوال الصحابة ينتقل بعد ذلك إلى إشارات القرآن. وأما أهل الضلال والمتصوفة الذين يلتزمون التفسير الإشاري ويخالفون به الأصول، ربما خالفوا معتقد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا من القول على الله عز وجل بغير علم. قال: ولهذا قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. إذا كان مستقيما كما قال ابن عباس في مراتب التفسير، مرتبة القرآن يفسر بعضه بعضا أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عرفته العربي لغتها المحفوظة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة تبت يدا أبي لهب وتب. قال: تباب خسران وتتبيب تدمير. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تب. هكذا قرأها الأعمش يومئذ.
ثم ترجم لهذه السورة سورة تبت يدا أبي لهب، وهي مكية بإجماع في 5 آيات، وسبب نزولها هو الذي ذكر في الحديث الذي سمعنا. والتباب هو الخسران كما ذكر المصنف، تب خسر، والتباب الخسران، والتتبيب التدمير، وهو يشير إلى موضعين في القرآن: وما كيد فرعون إلا في تباب إلا في خسران. وفي قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي تدمير وتخسير وإضلال. وقوله تبت يدا الخسران لجملته، لكن أسنده إلى اليدين لأن أكثر الأفعال تزاول بهما. وقيل المراد باليدين هنا النفس، يعني تب أبا لهب، أراد نفس أبي لهب، فقد يعبر عن النفس باليدين كقوله تعالى: فبما كسبت أيديكم. والكسب لا يختص باليدين. وقال عز وجل: بما قدمت يداك، أي نفسك. وفرع على هذا لو قال لزوجته يدك طالق فإنها تطلق، لأن اليد تطلق على النفس، ومن وجه آخر لا يمكن أن يجتمع في البدن ما هو طالق وما ليس بطالق. تبت يدا أبي لهب، في قراءة ابن كثير بإسكان الهاء، تبت يدا أبي لهب وتب. وأما التي بعدها فلم يختلفوا في فتحها، يعني في قوله في ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب لم تقرب بالتسكين. والتباب الأول دعاء، تبت يدا أبي لهب هذا دعاء، وتب هذا خبر أن هذا قد حصل. والتتبيب الأول يحتمل اللعن عليه، أن الله لعنه وسخط عليه نعوذ بالله. وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب. قال الحافظ: أمه خزاعية، وكني أبا لهب إما بابنه لهب، وهذا يعني ما ذكر في أولاده، ذكر عتبة ومعتب وعتيب أو وذكر بنات له، وذكر له في السير 5-6 أولاد أسلموا كلهم إلا من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عتيب الذي قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد، والبقية أسلموا. وهذا من هذه من مواضع التدبر، يعني ابنان وثلاث بنات عزة وخالدة وثالثة أيضا لهم أسلموا، وثبت لهم الصحبة، أسلموا بعد الفتح، وكانوا يقرؤون هذه السورة في أبيهم وفي أمهم، لكن حق الله مقدم على حق كل أحد. هذا أبو لهب، قيل يكنى، فقولهم بابنه لهب هذا إذا حفظ أن له، لكن ما ذكر مع فيما وقفت عليه. وقيل كني بذلك لجمال وجنتيه، كأنها تلتهم من حمرتها وصفائها، فهو كان على أحسن الصورة كغيره من بني هاشم، فإنهم من أكمل الناس خلقا في الخلق. وذكر بهذا اللقب ليناسب العاقبة، وهو اللهب الذي انتظره في النار والعياذ بالله، أو لكونه اشتهر بها، يعني عدل القرآن عن الاسم إلى الكنية لشهرته بها أو ليناسب العذاب، ولأن في اسمه إضافة إلى الصنم، يعني في عبد العزة إضافة إلى تعبيد لغير الله عز وجل، فما أثبته القرآن. وهل يجوز يؤخذ من هذا تكنية المشرك؟ يجوز تكنيته بما فيه قدح فيه، أما تكنيته على وجه التعظيم فلا. فأبو لهب كني هنا لهذه المعاني التي ذكرت، التي صارت علامة على خزيه. قال الحافظ: محل الجواز إذا لم يقتضي ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: رأيت ما قال أبو المنذر، يعني عبد الله بن أبي، فكناه تأليفا، قد يجوز. أما على سبيل التعظيم والتفخيم فلا، لأن هذا لا يكون غالبا إلا عن مودة، قد قال الله: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولا يعظموا والعزة ليست لهم. وهذا أيضا مما يعامل به أهل الذمة من الصغار الذي يلزم أن يلحقهم في عقد ذمتهم. أبو لهب ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرج إلى بدر، ووضع رجلا قاتل دونه، لكن لما هزم المشركون هزم قومهم يقولون ما تغمن بعد غزوة بدر. وفي هذه السورة يعني علامة ودليل من دلائل النبوة وإعجاز، لأنه ما مات مطبوعا على قلبه على الكفر والعياذ بالله. فلو أراد هو أو قومه أن يكذبوا ويسلم لقالوا اسلم ليظهر كذب محمد، لكنه ما فعل، بقي إلى أن مات على كفر. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا يوسف بن موسى الكوفي قال حدثنا أبو أسامة وحماد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة وهو الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذا من المراسيل، فإن ابن عباس لم يولد إلا قبل الهجرة بثلاث، لم يدرك هذا الحدث، حدثه به النبي أو صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة. لما نزلت: وأنذر عشرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين أو المخلصين، هذه زيادة في قراءة شاذة غير متواترة نسخت، أو هي قراءة تفسيرية، يعني قرأ الآية ثم فسرها من هم العشيرة الأقربين، قال رهطك منهم المخلصين، لأن العشيرة تعم من تعم القبيلة كاملة، تعم قريش، لذلك نادى في قريش عم وخص عليه الصلاة والسلام. لما أنذر الله وأنذر عشيرتك الأقربين ما اختص بذي القربى، وإنما عم قريشا كلها فصاح فيهم، ثم خص عمه العباس وخص عمته صفية وخص فاطمة من الأقربين. فقوله ورهطك منهم المخلصين هذا منه يعني مفسرة من ابن عباس أو من من حدثه بهذا، أو أنها قراءة كانت ونسخت الله أعلم. قال خرج مستجيبا صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لأن الله أمره وأنذر. قال خرج حتى صعد على الصفا فهتف يا صباحة، وهذا نداء للإغارة إغاثة الحرب. قال عليه الصلاة والسلام: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والصباح هو وقت الإغارة، حتى الإغارة الإلهية في قوله عز وجل: فأخذتهم الصيحة مصبحين. من هم؟ قوم لوط، ومشرقين في سورة الحجر في حق من؟ في قوم لوط. فأخذتهم الصيحة مشرقين، هذا هو البحث في هذا، يعني إن كانت في قوم صالح عليه السلام فتأتي المناسبة بين ذكر قصتهم وسورة والشمس وضحاها. كانت في قوم صالح، فقصة الناقة جاءت في سورة والشمس وضحاها، فإذا أخذوا مصبحين فهذا وجه المناسبة تراجع. قال فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا يعني جيشا، الخيل هنا الجيش، تخرج من سفح هذا الجبل يعني من أسفله حيث يسفح فيه الماء، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فيه فضيلة وضرورة التاريخ المشرف للداعي والبياض الناصع الأول. ولذلك في تراجم بعض السلف يقول: لم يكن له صبوة، يعني ما عرف له من صباه من صغره شيئا يقدح في عدالته، هذا من أكمل ما يكون، يعني وهو من السبعة الشاب الذي نشأ في طاعة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الكمال حتى في قبل الإسلام، وهذا الذي استشرفته خديجة رضي الله عنها في قولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت هذا الكمال الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله. في قوله في كما دل عليه هنا: ما جربنا عليك كذبا، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حتى بشهادة الكافرين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه استعارة مناسبة لما سيأتي في السورة، هنا يدي هناك يد. ها تبت يد أبي لهب، وهنا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ففي استعارة مناسبة ذكر اليدين هنا وهناك. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. وفي هذا إشارة إلى عظمة الكلمة من الخير أو من الشر، وأن العبد قد يقول كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، هذه من الكلمات التي هي من سخط الله والعياذ بالله. قوله وقد تب، تبت يد أبي لهب وقد تب، هذه قراءة الأعمش يعني في لما روى هذا الحديث، أو أنه قرأ تبت يد أبي لهب وتب وقد تب يعني زادها عليها، وهذا يحمل على القراءة التفسيرية لا أنها من مما نزل، يعني هو أخبر أنه تب يعني إيش، مات مطبوعا على الكفر فيقطع بتبابه. حديث متفق عليه تقدم في الجنائز عند قوله باب ذكر شرار الموتى، وهذا من فقه الحديث أنه يجوز ذكر الميت بما فيه من الشر إذا دعت الحاجة إليه أو حذر من طريقته أو قوله أو فعله، وأنه لا يعد من الغيبة. وعلى هذا جرى العلماء في الجرح والتعديل لحفظ حق الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخرها.
هو الذي تقدم غير في الإسناد هنا شيخه محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا معاوية ومحمد بن خازم الضرير ومداره على الأعمش وتقدم. خالف الرواية الأولى في قوله هنا خرج إلى البطحاء، والبطحاء مسيل وادي مكة، وأكثر ما يطلق على المحصن، لكنه غير مراد هنا، فصعوده كان على الصفا، فيحتمل أن البطحاء هنا مسيل الوادي الذي تحت الصفا، والله أعلم، يعني ما ذكر الحافظ هنا شيئا وما راجعت غيره. قوله وما كسب، ما هنا تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون موصولة، ما أغنى عنه ماله والذي كسب، أو ما أغنى عنه ماله وكسبه، والفرق بينهما أن المال أي الحاضر، والكسب الذي هو قادر عليه، هو قادر على التكسب. وأيضا الكسب يشمل غير الولد، غير المال من الأولاد وغيرهم، فكل هذا لا يغنيه. وقوله ما أغنى عنه يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما منعوه من الموت في الدنيا ولا منعوه من الكفر البقاء على الكفر، ولن ينفعوه في الآخرة كذلك. فلا وهذان المال والولد هما اللذان لا يدخلان معه في القبر، فيرجع اثنان ويبقى واحد، ما بقي معه إلا الكفر، بقيت معه هذه الكلمة الخبيثة التي تلفظ بها على في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدرك هذا يوم القيامة هو وغيره، ما أغنى عني مالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب.
نعم، هذا هو الذي تقدم أيضا وغاير في الإسناد، جعل لكل آية كل ترجمة بآية وكل ترجمة بنفس الحديث لكنه يغاير في الإسناد. هذا تفننه رحمه الله. واللهب يعني المتوقد، يقول الحافظ: قد قدمت أن عادة المصنف غالبا إذا كان الحديث طرق ألا يجمعها في باب واحد، يعني ليس كفعل مسلم، بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به، وقد يترجم بما يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه في ذلك الباب اكتفاء بالإشارة، وهذا من ذلك. يعني هنا ترجم بسيصلى، والمذكور في الرواية تبت يدا أبي لهب، يعني ما تم حتى في الرواية هذه السورة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وامرأته حمالة الحطب. قال: وقال مجاهد: حمالة الحطب تمشي بالنميمة، في جيدها حبل من مسد، يقال من مسد لي في المقل، وهي السلسلة التي في النار.
نعم، قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، أو حمالة الحطب، قراءتان، قرأ بالنصب عاصم فقط، ها، وقرأ بها غيره من السلف، لكن من القراء المعروفين عاصم، والعامة بالضم، وقراءة الضم على أنه خبر، وامرأته مبتدأ، وحمالة الحطب خبرها، وفي جيدها خبر ثاني، أو هي حال من المضمر في قوله حمالة، حمالة على حال كونها في جيدها حبل من مسد. وقراءة النصب تكون على أعني حمالة الحطب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أيضا ستصلى نارا ذات لهب. وحمالة تكون على هذا الوجه الذي ذكرنا بقراءة النصب. قال: وقال مجاهد، وامرأته هذه هي أخت لأبي سفيان، أم جميل أو العوراء، كان لقبها العوراء وليس بها عور لكن لعور رأيها، وقيل أنه قيل لها عوراء لجمالها، فهي من بيت سودد عظمة، لكن خذلها الكفر والعياذ بالله. قال: وقال مجاهد: حمالة الحطب تمشي بالنميمة، يعني فجعل اللفظ هنا على المجاز لا الحقيقة، فإذا مشت بالنميمة أوقدت الفتنة، وهذا ارتباط النميمة بالحطب، الحطب توقد به النار، هي توقد الفتنة بين الناس، أو توقد العداوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أسوأ وأخبث أنواع النميمة، أن تكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنم عليه وتنقل الأخبار عنه كذبا، وتوغر الصدور عليه، صدر زوجها أو غيره ممن يلقاها كأخيها أبي سفيان رضي الله عنه لما كان كافرا. وقيل غير هذا المعنى، قيل حماس الحطب وصفت بذلك لشدة بخلها مع كثرة مالها، فإنها مع كثرة المال، ودليل كثرة المال أن أبا لهب كثير المال، لأن الله أخبر عنه في قوله: ما أغنى عنه ماله، فهي كثير المال لكنها كداد، تحمل بنفسها، ما أغناها مالها هذا عن أن تجعل غيرها يحمل عنها هذا على حطب عنها، بل تحمله هي على ظهرها، وقيل اللفظ على ظاهره، فكانت تضع الشوك، الحطب هنا المراد به الشوك، تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل حمات الحطب يعني الذنوب. قال عزيزي: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. وهذا كله على أن حماس الحطب حال عنها في الدنيا، وقيل هو حال عنها في الآخرة، فهي ستحمل الحطب الذي هو بعض وقود النار يوم القيامة. هذا من التنويع في النكال. قال: في جيدها حبل من مسد. الجيد العنق، وجمعه أجياد، فهي كان فيها في جيدها، وذكر هذا على وجه الذم، يقال من مسد لي في المقل. هذا المقل شجرة تشبه النخلة، لحاء، وهو اللحاء. وهذا كان فيه توبيخ لها، يعني المرأة تنشأ في حلية من الذهب والفضة، وهذه من بخلها قلادتها من هذا اللحاء. هذا إذا قيل أنها في الدنيا، أو هي السلسلة التي في النار والعياذ بالله. طيب، ختمنا، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بكلمة التوحيد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.